الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من دروس فتاوى أركان الإسلام فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى. السؤال الرابع: من هم أهل السنة والجماعة؟ جاب الشيخ بن عثيمين رحمه الله بقوله: الجواب: أهل السنة والجماعة هم الذين تمسكوا بالسنة واجتمعوا عليها ولم يلتفتوا إلى سواها، لا في الأمور العلمية العقدية ولا في الأمور العملية الحكمية. ولهذا سموا أهل السنة لأنهم متمسكون بها، وسموا أهل الجماعة لأنهم مجتمعون عليها. وإذا تأملت أحوال أهل البدعة وجدتهم مختلفين فيما هم عليه من المناهج العقدي أو العملي، مما يدل على أنهم بعيدون عن السنة بقدر ما حدثوا من البدعة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السؤال الخامس: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق أمته بعد وفاته، نامل من فضيلتكم بيان ذلك. أجاب الشيخ بن عثيمين رحمه الله بقوله: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أن اليهود افترقوا على 71 فرقة أي ملة ودين، والنصارى على 72 فرقة، وأن هذه الأمة أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستفترق على 73 فرقة، وهذه الفرق كلها في النار إلا واحدة، وهي ما كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذه الفرق منها من وقعت في الكفر، منها من وقعت في البدعة، منها من وقعت في كبائر الذنوب. وهذه الفرقة الناجية هي التي نجت في الدنيا من البدع وتنجو في الآخرة من النار، وهي الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة التي لا تزال ظاهرة قائمة بأمر الله عز وجل. وهذه الفرق 73 التي واحدة منها على الحق والباقي على الباطل، قد حاول بعض الناس أن يعددها، يعني يذكر أسماءها وأسماء يعني مذاهبها، وشعب أهل البدع إلى 5 شعب، يعني قسمها إلى 5 أقسام، يعني كالشيعة والقدرية والمرجئة والخوارج والجهمية وغيرهم، وجعل من كل شعبة فروعا ليصلوا إلى هذا العدد الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم. ورأى بعض الناس إلى أن الأولى الكف عن التعداد، لأن هذه الفرق ليست وحدها هي التي ضلت، بل قد ضل أناس ضلال أكثر مما كانت عليه من قبل، وحدثت بعد أن حصرت هذه الفرق ب72 فرقة. قالوا إن هذا العدد لا ينتهي ولا يمكن العلم بانتهائها إلا في آخر الزمان عند قيام الساعة. بعض أهل العلم قالوا مع 73 فرقة، مع كل فرقة مثل التشيع انقسم إلى 73 فرقة، ومذهب الخوارج انقسم إلى 73 فرقة، نعم فرق وأحزاب، ولا يمكن العلم انتهائها إلا في آخر الزمان عند قيام الساعة. فالأولى أن نجمل ما أجمله النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة أي في الجنة. ثم نقول: كل من خالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو داخل في هذه الفرق. وقد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى أصول لم نعلم منها الآن إلا ما يبلغ العشرة، وقد يكون أشار إلى أصول تتضمن فروعا كما ذهب إليه بعض الناس في العلم عند الله. السؤال الثالث والأخير: ما أبرز خصائص الفرقة الناجية، يعني التي تنجو من النار وتدخل الجنة؟ وهل النقص من هذه الخصائص يخرج الإنسان من الفرقة الناجية، يعني يكون من 72 فرقة الهالكة في النار؟ الجواب: أبرز الخصائص للفرقة الناجية التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملة. هذه الأمور الأربعة تجد الفرقة الناجية بارزة فيها، أي في عقيدتها وعبادتها وأخلاقها ومعاملتها. ففي العقيدة تجدها متمسكة بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من التوحيد الخالص في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. في العبادات تجد هذه الفرقة متميزة في تمسكها التام وتطبيقها لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات في أجناسها وصفاتها وأقدارها وأزمنتها وأمكنتها وأسبابها. فلا تجد عندهم ابتداعا في دين الله لا في الصلاة ولا في الحج ولا في غيرها، بل هم متأدبون غاية الأدب مع الله ورسوله، لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله في إدخال شيء من العبادات لم يأذن به الله. وفي الأخلاق أي أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية تجدهم كذلك متميزين عن غيرهم بحسن الأخلاق كمحبة الخير للمسلمين وانشراح الصدر وطلاقة الوجه وحسن المنطق والكرم والشجاعة إلى غير ذلك من مكارم الأخلاق ومحاسنها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثوا لأتمم مكارم الأخلاق. في المعاملات تجدهم يعاملون الناس بالصدق والبيان اللذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله البيعان البائع والمشتري بالخيار، ما لم يتفرقا فإن صدقا أي في بيعهما وبينا العيوب بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. والنقص من هذه الخصائص لا يخرج الإنسان عن كونه من الفرقة الناجية، لكن لكل درجات مما عملوا. والنقص في جانب التوحيد ربما يخرجه عن الفرقة الناجية مثل الإخلال بالإخلاص، وكذلك في البدع ربما يأتي ببدعة تخرجه عن كونه من الفرقة الناجية. أما في مسألة الأخلاق والمعاملات فلا يخرج الإخلال بهما من هذه الفرقة، وإن كان ذلك ينقص مرتبته. وقد نحتاج إلى تفصيل مسألة الأخلاق، فإن من أهم ما يكون من الأخلاق اجتماع الكلمة والاتفاق على الحق الذي أوصانا به الله تعالى بقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وأخبر أن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أن محمد صلى الله عليه وسلم بريء منهم. قال الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أي أحزابا لست منهم في شيء. فاتفاق الكلمة وإتلاف القلوب من أبرز خصائص الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، هم إذا حصل بينهم خلاف ناشئ عن الاجتهاد في الأمور الاجتهادية لا يحمل بعضهم على بعض حقدا ولا عداوة ولا بغضاء. يعني مثال بعض الناس يضمها مثلا يضع اليمين على اليسار وبعضهم ينزلها كالمالكية، فهذا الاختلاف مثلا أو في غير من وسائل الفروع لا يجعلك تبغض هذا الإنسان، بل يعتقدون أنهم إخوة حتى وإن حصل بينهم هذا الخلاف، حتى إن الواحد منهم لا يصلي خلف من يرى أنه ليس على وضوء ويرى الإمام أنه على وضوء، مثل أن الواحد منهم يصلي خلف شخص أكل لحم إبل وهذا الإمام يرى أنه لا ينقض الوضوء. بعض الفقهاء يرى أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، فكون يرى هذا الإنسان هذا الإمام أنه لا ينقض لحم الوضوء وصليت خلفه هذا لا يجيب أنك تحقد عليه وكذا، لأن من مسائل الفروع. مثل أن الواحد منهم يصلي خلف شخص أكل لحم إبل وهذا الإمام يرى أنه لا ينقض الوضوء والمأموم يرى أنه ينقض الوضوء، فيرى أن الصلاة خلف ذلك الإمام صحيحة، وإن كان هو لو صلىها بنفسه لرى أن صلاته غير صحيحة، يعني ليرى أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. كل هذا لأنهم يرون أن الخلاف الناشئ عن اجتهاد فيما يسوغ فيه الاجتهاد ليس في الحقيقة بخلاف، لأن كل واحد من المختلفين قد تبع ما يجب عليه اتباعه من الدليل، هذا معه دليل وهذا معه دليل آخر. لأن كل واحد من المختلفين قد تبع ما يجب عليه اتباعه من الدليل الذي لا يجوز له العدول عنه، فهم يرون أن أخاهم إذا خالفهم في عمل ما اتباعا للدليل فهو في الحقيقة قد وافقهم، لأنهم يدعون إلى اتباع الدليل أينما كان، فإذا خالفهم موافقة لدليل عنده فهو في الحقيقة بل وافقهم، لأنه تمشى على ما يدعون إليه ويهدون إليه من تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى على كثير من أهل العلم ما حصل من خلاف بين الصحابة في مثل هذه الأمور حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعنف أحدا منهم، فإنه عليه الصلاة والسلام لما رجع من غزوة الأحزاب وجاءه جبريل وأشار إليه أن يخرج إلى بني قريظة الذين نقضوا العهد، وهم اليهود الذين نقضوا العهد، فندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فخرجوا من المدينة إلى بني قريظة وأرهقتهم صلاة العصر، أرهقتهم إحان وقت صلاة العصر، فمنهم من أخر صلاة العصر حتى وصل إلى بني قريظة بعد خروج الوقت، يعني صلى وقت المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم صلوا لا يصلين أحدكم إلا بني قريظة، فيحسب إنه يصلي حتى لو فات العصر ما يصلي في بني قريظة، فهم يعني هذا الفهم. ومنهم من صلى الصلاة في وقتها وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلى العصر في وقتها قبل غروب الشمس، وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد منا المبادرة إلى الخروج ولم يرد منا أن نؤخر الصلاة عن وقتها، وهؤلاء هم المصيبون، يعني اللي صلى قبل خروج الوقت يعني قبل غياب الشمس هذا هؤلاء هم المصيبين. ولكن مع ذلك لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الطائفة، لم يعنف اللي صلوا في الطريق العصر ولم يعنف الذين صلوا العصر في بني قريظة، ولم يحمل كل واحد على الآخر عداوة أو بغضا بسبب اختلافهم في فهم هذا النص، لأن من أسباب اختلاف العلماء أن النص أن هذا الدليل صحيح، حديث صحيح عند شخص وشخص آخر ضعيف، وأيضا من أسباب اختلاف العلماء هذا يفهم الحديث فهم وذاك يفهم الحديث فهم، مثل هذا الحديث لا يصلين أحدكم العصر إلا بني قريظة، فهذا من أسباب اختلاف أهل العلم. ومنهم نعم ولكن مع ذلك لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الطائفتين، ولم يحمل كل واحد على الآخر عداوة أو بغضاء بسبب اختلافهم في فهم هذا النص. لذلك أرى أن يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لذلك أرى أن الواجب على المسلمين الذين يتسعون إلى السنة أن يكونوا أمة واحدة ولا يحصل بينهم تحزب، هذا ينتمي إلى طائفة والآخر إلى طائفة أخرى والثالث إلى طائفة ثالثة، وهكذا بحيث يتناحرون فيما بينهم بأسنة الألسن ويتعادون ويتباغضون من أجل اختلاف يسوغ فيه الاجتهاد، ولا حاجة إلى أن أخص كل طائفة بعينها، ولكن العاقل يفهم ويتبين له الأمر. فأرى أنه يجب على أهل السنة والجماعة أن يتحدوا حتى وإن اختلفوا فيما يختلفون فيه فيما تقتضيه النصوص حسب أفهامهم، فإن هذا أمر فيه سعة ولله الحمد. يعني المذاهب الأربعة، المذهب الحنبلي، المذهب الشافعي، المذهب المالكي، يحصل بينهم اختلاف في مسألة واحدة، هذا عنده دليل وهذا عنده دليل، هذا يفهم الدليل بفهم وهذا يفهم الدليل بفهم آخر، لكن مسائل العقيدة متحدين واحد، يعني ما يختلفون أهل السنة والجماعة. والمهم أن ائتلاف القلوب واتحاد الكلمة، ولا ريب أن أعداء المسلمين يحبون من المسلمين أن يتفرقوا، سواء كانوا أعداء يصرحون بالعداوة أو أعداء يتظاهرون بالولاية للمسلمين أو للإسلام وهم ليسوا كذلك، فإن الواجب أن نتميز بهذه الميزة التي هي ميزة للطائفة الناجية، وهي الاتفاق على كلمة واحدة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من دروس فتاوى أركان الإسلام فضلة الشيخ العلامة محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى. السؤال الرابع: من هم أهل السنة والجماعة؟ جاب الشيخ بن عثيمين رحمه الله بقوله: الجواب: أهل السنة والجماعة هم الذين تمسكوا بالسنة واجتمعوا عليها ولم يلتفتوا إلى سواها، لا في الأمور العلمية العقدية ولا في الأمور العملية الحكمية، ولهذا سموا أهل السنة لأنهم متمسكون بها، وسموا أهل الجماعة لأنهم مجتمعون عليها. وإذا تأملت أحوال أهل البدعة وجدتهم مختلفين فيما هم عليه من المناهج العقدي أو العملي، مما يدل على أنهم بعيدون عن السنة بقدر ما حدثوا من البدعة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ،
وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السؤال الخامس: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق أمته بعد وفاته، نامل من فضيلتكم بيان ذلك. أجاب الشيخ بن عثيمين رحمه الله بقوله: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أن اليهود افترقوا على 71 فرقة أي ملة ودين، والنصارى على 72 فرقة، وأن هذه الأمة أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستفترق على 73 فرقة، وهذه الفرق كلها في النار إلا واحدة، وهي ما كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذه الفرق منها من وقعت في الكفر، منها من وقعت في البدعة، منها من وقعت في كبائر الذنوب. وهذه الفرقة الناجية هي التي نجت في الدنيا من البدع وتنجو في الآخرة من النار، وهي الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة التي لا تزال ظاهرة قائمة بأمر الله عز وجل. وهذه الفرق 73 التي واحدة منها على الحق والباقي على الباطل، قد حاول بعض الناس أن يعددها، يعني يذكر أسماءها وأسماء يعني مذاهبها، وشعب أهل البدع إلى 5 شعب، يعني قسمها إلى 5 أقسام، يعني كالشيعة والقدرية والمرجئة والخوارج والجهمية وغيرهم، وجعل من كل شعبة فروعا ليصلوا إلى هذا العدد الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم. ورأى بعض الناس إلى أن الأولى الكف عن التعداد، لأن هذه الفرق ليست وحدها هي التي ضلت، بل قد ضل أناس ضلال أكثر مما كانت عليه من قبل، وحدثت بعد أن حصرت هذه الفرق ب72 فرقة. قالوا إن هذا العدد لا ينتهي ولا يمكن العلم بانتهائها إلا في آخر الزمان عند قيام الساعة. بعض أهل العلم قالوا مع 73 فرقة، 73 فرقة، يعني كل فرقة مثلا التشيع انقسم إلى 73 فرقة، ومذهب الخوارج انقسم إلى 73 فرقة، نعم فرق وأحزاب، ولا يمكن العلم انتهائها إلا في آخر الزمان عند قيام الساعة. فالأولى أن نجمل ما أجمله النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة أي في الجنة. ثم نقول: كل من خالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو داخل في هذه الفرق. وقد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى أصول لم نعلم منها الآن إلا ما يبلغ 10، وقد يكون أشار إلى أصول تتضمن فروعا كما ذهب إليه بعض الناس في العلم عند الله. السؤال الثالث والأخير: ما أبرز خصائص الفرقة الناجية، يعني التي تنجو من النار وتدخل الجنة؟ وهل النقص من هذه الخصائص يخرج الإنسان من الفرقة الناجية، يعني يكون من 72 فرقة الهالكة في النار؟ الجواب: أبرز الخصائص للفرقة الناجية التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملة. هذه الأمور الأربعة تجد الفرقة الناجية بارزة فيها، أي في عقيدتها وعبادتها وأخلاقها ومعاملتها. ففي العقيدة تجدها متمسكة بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من التوحيد الخالص في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. في العبادات تجد هذه الفرقة متميزة في تمسكها التام وتطبيقها لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات، في أجناسها وصفاتها وأقدارها وأزمنتها وأمكنتها وأسبابها. فلا تجد عندهم ابتداعا في دين الله، لا في الصلاة ولا في الحج ولا في غيرها، بل هم متأدبون غاية الأدب مع الله ورسوله، لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله في إدخال شيء من العبادات لم يأذن به الله. وفي الأخلاق أي أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية تجدهم كذلك متميزين عن غيرهم بحسن الأخلاق، كمحبة الخير للمسلمين وانشراح الصدر وطلاقة الوجه وحسن المنطق والكرم والشجاعة إلى غير ذلك من مكارم الأخلاق ومحاسنها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثوا لأتمم مكارم الأخلاق. في المعاملة تجدهم يعاملون الناس بالصدق والبيان اللذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: البيعان البائع والمشتري بالخيار، ما لم يتفرقا فإن صدق أي في بيعهما، وبينا العيوب بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. والنقص من هذه الخصائص لا يخرج الإنسان عن كونه من الفرقة الناجية، لكن لكل درجات مما عملوا. والنقص في جانب التوحيد ربما يخرجه عن الفرقة الناجية، مثل الإخلال بالإخلاص، وكذلك في البدع ربما يأتي ببدعة تخرجه عن كونه من الفرقة الناجية. أما في مسألة الأخلاق والمعاملات فلا يخرج الإخلال بهما من هذه الفرقة، وإن كان ذلك ينقص مرتبته. وقد نحتاج إلى تفصيل مسألة الأخلاق، فإن من أهم ما يكون من الأخلاق اجتماع الكلمة والاتفاق على الحق الذي وصانا به الله تعالى بقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأخبر أن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أن محمد صلى الله عليه وسلم بريء منهم، قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أي أحزابا لست منهم في شيء. فاتفاق الكلمة وإتلاف القلوب من أبرز خصائص الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. هم إذا حصل بينهم خلاف ناشن عن الاجتهاد في الأمور الاجتهادية لا يحمل بعضهم على بعض حقدا ولا عداوة ولا بغضاء. يعني مثال: بعض الناس يضمها مثلا يضع اليمين على اليسار، وبعضهم ينزلها كالمالكية، فهذا الاختلاف مثلا أو في غير من وسائل الفروع لا يجعلك تبغض هذا الإنسان، بل يعتقدون أنهم إخوة حتى وإن حصل بينهم هذا الخلاف، حتى إن الواحد منهم لا يصلي خلف من يرى أنه ليس على وضوء ويرى الإمام أنه على وضوء، مثل أن الواحد منهم يصلي خلف شخص أكل لحم إبل وهذا الإمام يرى أنه لا ينقض الوضوء. بعض الفقهاء يرى أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، فكون يرى هذا الإنسان هذا الإمام أنه لا ينقض لحم الوضوء وصليت خلفه، هذا لا يجيب أنك تحقد عليه وكذا، لأن من مسائل الفروع. مثل أن الواحد منهم يصلي خلف شخص أكل لحم إبل وهذا الإمام يرى أنه لا ينقض الوضوء والمأموم يرى أنه ينقض الوضوء، فيرى أن الصلاة خلف ذلك الإمام صحيحة، وإن كان هو لو صلىها بنفسه لرى أن صلاته غير صحيحة، يعني ليرى أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. كل هذا لأنهم يرون أن الخلاف الناشئ عن اجتهاد فيما يسوغ فيه الاجتهاد ليس في الحقيقة بخلاف، لأن كل واحد من المختلفين قد تبع ما يجب عليه اتباعه من الدليل، هذا معه دليل وهذا معه دليل آخر. لأن كل واحد من المختلفين قد تبع ما يجب عليه اتباعه من الدليل الذي لا يجوز له العدول عنه، فهم يرون أن أخاهم إذا خالفهم في عمل ما اتباعا للدليل فهو في الحقيقة قد وافقهم، لأنهم يدعون إلى اتباع الدليل أينما كان، فإذا خالفهم موافقة لدليل عنده فهو في الحقيقة بل وافقهم، لأنه تمشى على ما يدعون إليه ويهدون إليه من تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى على كثير من أهل العلم ما حصل من خلاف بين الصحابة في مثل هذه الأمور حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعنف أحدا منهم، فإنه عليه الصلاة والسلام لما رجع من غزوة الأحزاب وجاءه جبريل وأشار إليه أن يخرج إلى بني قريظة الذين نقضوا العهد، وهم اليهود الذين نقضوا العهد، فندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فخرجوا من المدينة إلى بني قريظة وأرهقتهم صلاة العصر، أرهقتهم إحان وقت صلاة العصر، فمنهم من أخر صلاة العصر حتى وصل إلى بني قريظة بعد خروج الوقت، يعني صلى وقت المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: صلوا لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة، فيحسب إنه يصلي حتى لو فاتوا العصر من يصلي في بني قريظة، فهم عن هذا الفهم. ومنهم من صلى الصلاة في وقتها وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلى العصر في وقتها قبل غروب الشمس، وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد منا المبادرة إلى الخروج ولم يرد منا أن نؤخر الصلاة عن وقتها، وهؤلاء هم المصيبون. يعني اللي صلى قبل خروج الوقت يعني قبل غياب الشمس هؤلاء هم المصيبين، ولكن مع ذلك لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الطائفة، لم يعنف اللي صلوا في الطريق العصر ولم يعنف الذين صلوا العصر في بني قريظة، ولم يحمل كل واحد على الآخر عداوة أو بغضا بسبب اختلافهم في فهم هذا النص، لأن من أسباب اختلاف العلماء أن هذا الدليل صحيح، حديث صحيح عند شخص وشخص آخر ضعيف، وأيضا من أسباب اختلاف العلماء هذا يفهم الحديث فهم وذاك يفهم الحديث فهم مثل هذا الحديث لا يصلين أحدكم العصر إلا بني قريظة. فهذه من أسباب اختلاف أهل العلم. ومنهم نعم ولكن مع ذلك لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الطائفتين ولم يحمل كل واحد على الآخر عداوة أو بغضاء بسبب اختلافهم في فهم هذا النص. لذلك أرى أن يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لذلك أرى أن الواجب على المسلمين الذين يتسوون إلى السنة أن يكونوا أمة واحدة ولا يحصل بينهم تحزب، هذا ينتمي إلى طائفة والآخر إلى طائفة أخرى والثالث إلى طائفة ثالثة وهكذا بحيث يتناحرون فيما بينهم بأسنة الألسن ويتعادون ويتباغضون من أجل اختلاف يسوغ فيه الاجتهاد، ولا حاجة إلى أن أخص كل طائفة بعينها، ولكن العاقل يفهم ويتبين له الأمر. فأرى أنه يجب على أهل السنة والجماعة أن يتحدوا حتى وإن اختلفوا فيما يختلفون فيه فيما تقتضيه النصوص حسب أفهامهم، فإن هذا أمر فيه سعة ولله الحمد. يعني المذاهب الأربعة، المذهب الحنبلي، المذهب الشافعي، المذهب المالكي، يحصل بينهم اختلاف في مسألة واحدة، هذا عنده دليل وهذا عنده دليل، هذا يفهم الدليل بفهم وهذا يفهم الدليل بفهم آخر، لكن مسائل العقيدة متحدين واحد، يعني ما يختلفون أهل السنة والجماعة. والمهم أن ائتلاف القلوب واتحاد الكلمة، ولا ريب أن أعداء المسلمين يحبون من المسلمين أن يتفرقوا سواء كانوا أعداء يصرحون بالعداوة أو أعداء يتظاهرون بالولاية للمسلمين أو للإسلام وهم ليسوا كذلك، فإن الواجب أن نتميز بهذه الميزة التي هي ميزة للطائفة الناجية وهي الاتفاق على كلمة واحدة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.